بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني، نسبة إلى خولان بسكون الواو، اسم قبيلة نزلت بالشام، واسم أبي هانئ حميد ابن هانئ المصري، وخولان من اليمن، خولان صنعاء وخولان الطيال. أنه سمع علي بن رباح اللخمي، أنه سمع علي بن رباح اللخمي مصغرا، واللخمي نسبة إلى بني لخم اسم قبيلة وهو مصري، يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري، فضالة بن عبيد بن النافذ بن قيس الأنصاري الأوسي أبو محمد صحابي مشهور، يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، وهو بخيبر بقلادة فيها خرز، فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، وزنا بوزن. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران التجيبي المصري، عن حنش الصنعاني من صنعاء الشام ثم الإفريقي، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، ودنانير من الذهب فيها ذهب وخرز، ففصلتها، ما عند أحدكم ففصلتها تخفيف، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا ابن مبارك وهو عبد الله بن مبارك ابن واضح الحنظلي المروزي المشهور، عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد عن ابن أبي جعفر وهو عبيد الله بن أبي جعفر، واسم أبي جعفر يسار المصري أحد فقهاء التابعين، عن الجلاح أبي كثير، عن الجلاح أبي كثير قال: حدثني حنش الصنعاني وهو ابن عبد الله السبئي الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود، أي نبيع، كنا نبيع لليهود، نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، الوقية بضم الواو وكسر القاف وتشديد الياء المفتوحة، وجر على ألسنة الناس بفتح الواو، وهي لغة حكاها بعضهم، وهما لغتان في الأوقية، والمراد بالأوقية هنا الحجازية، وهي 12 درهما، أو 3 دنانير للعراقية وهي 40 درهما. الوقية الذهب بالدينارين 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبره عن حنش هو الصنعاني أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة. قوله فطارت أي حصلت من قسمة الغنيمة له هذه القلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، أي كفة الميزان، واجعل ذهبك في كفة في الكفة الأخرى، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، أي ذهب بذهب أو ورق بورق أو صنف بصنف من الأصناف الربوية، إلا سواء بسواء، يعني إذا اتحد الجنس. قوله: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، أي والحال أنه نازل بخيبر في غزوتها بقلادة، والقلادة بكسر القاف حلية تعلقها المرأة في عنقها. قال في وصفها: فيها، أي في تلك القلادة، خرز وذهب، يعني أنها مركبة ومجموعة منهما. والخرز بفتح الخاء المعجمة والراء جمع خرزة بفتحتين، وهي الجوهر كاللؤلؤ والياقوت والمرجان وغيرها، يعني أن حبوب القلادة بعضها ذهب وبعضها جوهر آخر. ومعلوم أن الذهب صنف ربوي بخلاف غيره مما ذكر، وهذه القلادة من بعض المغانم التي غنموها من خيبر. وقوله: تباع، أي أتي بها وهي مباعة، وكان بيعها بعد قسمة الغنائم وبعد أن صارت في ملك من صارت له، لأنه لا يجوز بيع شيء من الغنيمة، لكن كانت في يد بعض من شهد تلك المعركة من العسكر، أي طارت في نصيبه ثم عرضها للبيع، وهي على ذلك الوصف، فيها ذهب وخرز. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القلادة بفصل الذهب الذي ركب وخرز في القلادة عنها واجعله على حالة، فنزع الذهب وفصل منها فصار منفردا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، أي بيع الذهب بالذهب وزنا بوزن. ونستفيد أنه لا يجوز بيع هذه القلادة التي هي من ذهب وغيره بذهب، للجهل بالذهب الذي اشتملت عليه القلادة. فهنا القلادة اشتريت ب12 دينارا ذهبية، والقلادة اشتملت على هذا المقدار وزيادة، لكن ما تبين هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل فيصير الذهب على حدة، فيباع بدنانير مساوية لذلك الذهب، وما بقي من الخرز غير الذهب تباع بثمنها. لكن لا يجوز بيع القلادة، الذهب الموجود في القلادة قبل الفصل بدنانير معلومة، لما في ذلك من الربا ولما في ذلك من الجهل بالتساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهذا منهي عنه، أن يباع الذهب بالذهب مع تفاضل في جانب، إما ما كان بيد البائع أو بيد المشتري. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباع حتى تفصل خروجا من الربا. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، بيع ذهب مع غيره بذهب، كما هو شأن هذه القلادة، اشتملت على ذهب وعلى خرزات من غير الذهب، فلا يجوز بيعها بدنانير معلومة المقدار. قال: حتى يفصل أي الذهب عن غيره، فيباع الذهب بوزن ذهب ويباع الآخر بما أرد. وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، يعني حنطة معها درهم بحنطة أو بفضة. قال: والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أو لا، يعني سواء كان صورة دنانير أو غير ذلك، قليلا أو كثيرا الحكم واحد. وكذلك باقي الربويات، وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم، في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم، المعروفة بمسألة مد عجوة. مد عجوة هذه مسألة مشهورة في كتب الفقه، يقول المسألة مد عجوة، وصورتها باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بدرهمين. لا يجوز لهذا الحديث أن يبيع رجل مد عجوة. المد هي الحفنة، المد الحفنة، مد عجوة، والعجوة نوع من التمر. لا يجوز بيع مد عجوة ودرهما، بيع مد عجوة ودرهم من الفضة بمدي عجوة، بمدي عجوة لا يجوز هذا. لماذا؟ للجهل بالتساوي حتى يتم الفصل، يعني تبيع مد عجوة مع درهم، يعني تمر مع فضة بصنف، إما بدرهمين أو بمدي عجوة، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وإذا أراد الإنسان الخروج من هذا النهي يفصل العجوة التمر عن الدراهم من الفضة، فلك أن تبيع مد عجوة بمد عجوة، أو مدي عجوة بمدي عجوة، أو تبيع درهم درهما من الفضة بدرهم، أو درهمين من الفضة بدرهمين، هذا جائز. أما مد عجوة من التمر مع درهم بدرهمين أو بمدي عجوة، هذا منهي عنه لحديث القلادة هذه. فالقلادة اشتملت على ذهب وعلى خرزات، فلا يجوز بيعها بالذهب حتى تفصل، فيباع الذهب بالذهب سواء بسواء، وما زاد في تلك القلادة من الخرزات تباع بثمنها. هذه هي مسألة مد عجوة، يقولون هذه من باب مد عجوة، يعني لا يجوز بيع صنف ربوي سواء كان ذهبا أو فضة أو شعيرا أو برا أو غير ذلك مع شيء بصنف ربوي من جنس واحد. وحتى نخرج من هذا المحظور نفصل، نبيع صنف بصنف، جنس بجنس، مع مراعاة التساوي. لكن مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم يجوز أو لا؟ معلوم الكمية، يجوز مد عجوة مع درهم بمد عجوة مع درهم جائز، التمر قابل التمر، مد بمد، والدرهم قابل الدرهم جائز. وهناك قول لأبي حنيفة والثوري يخالف ظاهر الحديث، فهو قول مرجوح. قال النووي: وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه آخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره، مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره، إلى آخر ما ذكر. هذا يخالف الحديث، حديث فضالة في قصة هذه القلادة. فلا يباع الصنف الربوي مع غيره بصنف ربوي آخر حتى يتم الفصل، الربوي من غيره، ثم يباع الربوي بالربوي إن كان من جنسه مع مراعاة التساوي. بقي بارك الله فيكم بعض الخواتم الذهبية أو الفضية فيها بعض الفصوص أو بعض القلائد، فيها بعض الفصوص تأتي مطرزة بشيء من الفصوص، هل يجوز شراؤها مع ما فيها من الفصوص؟ بعض الناس يشتري خاتما فيه فص من غير الذهب، هل يجوز شراؤه أم لا يجوز حتى يفصل ذلك الفص أو تلك الفصوص عن تلك القلادة أو الفص عن ذلك الخاتم؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لأن الثمن ليس من جنس المثمن، فالأموال الورقية تختلف عن الذهب والفضة وإن كانت العلة متحدة علة الثمنية، لكن لو أردنا أن نشتري ذلك الخاتم بخاتم، يعني خاتم مع فص بخاتم من ذهب ليس فيه فص، هنا لا يجوز حتى يعرف وزن هذا الخاتم بغير الفص، حتى يتم بيعه بخاتم يماثله ليس فيه فص والفص بثمنه. أما إذا اشتريتها بأموال ورقية فاختلف الجنس وإن اتحدت العلة، فيجوز تشتري الذهب وما فيه من الفصوص بأموال ورقية، جائز جائز، لأن هذه القلادة اشتراها يعني فضالة أو باثني عشر درهما دينارا يعني من الذهب، وهي مشتملة على الذهب على فحصلت فوجد في الذهب في القلادة أكثر من 12 دينارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يفصل الذهب ويباع بما يعادله من الذهب. كم قرأنا حديثا؟ حديثا واحدا عن فضالة. وهذا الحديث ننصح إخواننا بحفظه، وهو دليل تلك المسألة المشهورة في كتب الفقه وهي بيع مد عجوة. عرفنا ماذا يريدون، يعني لا يجوز بيع مد عجوة بصنف ربوي بما يعادله بذلك الصنف والجنس، يعني درهم بمد عجوة بدرهمين أو بمدي عجوة، وهكذا قل في بقية الأصناف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.